سوف نتعرف عليها في هذه المحاضرة القيمة، مسائل تهم العاملين في القطاع الطبي، والتي ألقاها فضيلة الدكتور عبد الرحمن السند. فنسأل الله التوفيق والسداد في كل ما نقول ونعمل. والآن مع المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإني أتقدم بالشكر بعد شكر المولى جل جلاله، بعد شكر الله للإخوة الفضلاء في التوعية الدينية بمستشفى اليمامة ولمسؤولي هذا المستشفى بإقامة هذا الملتقى المبارك، والذي تضمن عددا من المحاور المهمة التي تهم العاملين في القطاع الصحي. ولذلك قد أحسن الإخوة صنعا باختيار هذا الموضوع المهم، والذي عنونوه بمسائل مهمة تهم العاملين بالقطاعات الصحية. لكن لما جاءني الخطاب ووجدت فيه المحاور المطلوب الحديث فيها، أولا أعجبت بقدرة الإخوة المنظمين على حصر هذه الموضوعات وعلى معرفة المهم والواجب معرفة حكمه، ولكنني أيضا ذهلت من أن هذه المحاور أو هذه القضايا التي سموها مسائل مهمة وصلت إلى 22 مسألة، كل مسألة تحتاج إلى محاضرة، ويكفي لمعرفة الجهد الذي بذلوه أن أذكر لكم هذه المحاور على وجه السرعة والاختصار. المحور الأول: أثر المناوبات في جواز ترك الجمعة والجماعات. ثاني: ضابط جمع الصلاتين من أجل العمل أو المرض. ثالث: قضايا الإسعاف وأثرها في إباحة الإفطار في نهار رمضان. مسألة الرابعة: الحكم في مسألة إخبار المريض بطبيعة مرضه، لا سيما فيما يتعلق بالأمراض المستعصية. المسألة التي بعدها: كيفية التعامل مع المحتضر باختصار. مس عورة المريض أو النجاسات بحائل أو بدون حائل. إدخال اليد بحائل أو بدون حائل في الدبر أو القبل، هل هو ناقض للوضوء والصيام بالنسبة للمريض أو المريضة والطبيب؟ هل يفسد وضوء القابلة التي تتولى أو هل يفسد وضوء القابلة التي تتولى التوليد؟ هل يفسد الوضوء عند ملامسة جسد المتوفى بدون حائل؟ مس الطبيب لجسد المرأة دون حائل هل ينقض الوضوء للطبيب والمريضة ولو كان بشهوة؟ تلوث ثياب الطبيب أو الطبيبة أو القابلات بماء الولادة هل يخل بالطهارة والصلاة؟ تشريح الجثث هل يعتبر من نواقض الوضوء؟ حكم مصافحة المرأة للرجل والعكس؟ ضابط الخلوة المحرمة؟ حكم التبرج والسفور واستعمال الطيب؟ ما معنى قول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر؟ ما حكم أخذ الراتب على الرغم من تقصير موظف ساعات العمل؟ القي هل هو من النجاسات؟ وما حكم قي الطفل في تلوث ثياب المرضعة من ناحية الصلاة؟ حكم أخذ الموظف والموظفة إجازات مرضية غير صحيحة لتبرير غيابه، وحكم تعاون الطبيب في ذلك؟ حكم ذهاب الأطباء لأداء الحج بالرغم أنهم مكلفون العمل في مكة؟ ما حكم سفر الممرضات المسلمات الجدد لأداء الحج والعمرة بدون محرم ولو كانت الرفقة مأمونة؟ قضايا كل واحدة منها كفيلة أو تحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكنني نزولا عند رغبة الإخوة سأقتصر على هذه المحاور، لن أزيد عليها لأنها كثيرة، ولن آتي بغيرها ولو كنت أعتقد أن غيرها في نظري أهم، ما دام أن الإخوة قصروها في هذه الجوانب، لأنني أعلم أن ذلك كان باستقراء وتلمس لأكثر المسائل حاجة في بيان حكمها. وستناولها بالترتيب الذي وردني بحسب ما يسمح به الوقت. الأول: أثر المناوبات في جواز ترك الجمعة والجماعة. لا شك أن صلاة الجمعة فرض عين على الرجل المكلف المقيم، ولا يجوز تركها بحال إذا توافرت هذه الشروط من مسلم. ولكن إذا وجدت الأعذار، فهل هذه الأعذار تبيح ترك الجمعة؟ من الأعذار المبيحة لترك صلاة الجمعة المرض والسفر، فالمسافر لا تجب عليه جمعة، وكذلك المريض لا تجب عليه الجمعة صلاة الجمعة. فهل يدخل في هذا الذي عليه مناوبة؟ فنقول: مما تقرر في الشريعة وأصبح قاعدة شرعية، والقاعدة لا تكون إلا بعد استقراء عدد من النصوص التي باجتماعها تستقر قاعدة فقهية بمجمل نصوص. ومن هذه القواعد المقررة في الشريعة أن الضرورات تبيح المحظورات، ولا شك أن من المحظورات ترك الجمعة، وهو أمر واجب فرض عين. ولذلك حتى الحاجة المنزلة منزلة الضرورة، قد عهد في الشريعة أنها من الأسباب التي يحصل بها سقوط الجمعة، كما قلنا بالمرض والسفر. فإذا كان هناك ضرورة لوجود الطبيب في وقت صلاة الجمعة لأنه وقت مناوبته، وأن ذهابه في وقت صلاة الجمعة ربما يترتب عليه ضرر بالمرضى، خاصة ذوي الحاجات أو حالات الضرورية كالعناية المركزة والإسعافية. إذا كان في الطوارئ في الإسعاف، تعلمون أن وقت صلاة الجمعة قد يصل في أقل تقدير إلى نصف ساعة من سماع الخطبة والصلاة، فضلا عن الذهاب والمجيء. لكن لو قلنا أن المسجد قريب جدا، هذه نصف ساعة ليست بالقليلة في عرف وعادة الإسعاف والطوارئ عند الأطباء. فإذا كان في هذا الوضع وفي هذه الحالة، فلا شك أن الجمعة تسقط عنه للضرورة، لأنه يقوم بإسعاف حالات من ضرر متوقع غير متوهم. وإذا كان يترتب على صلاته للجمعة وذهاب للصلاة هذا الضرر المتوقع، وضربنا مثال واضح وهو الطبيب المناوب في حالات العناية المركزة أو حالات الطوارئ والإسعاف. أما المناوب في عيادات لا يكون فيها التأخر بنصف ساعة وقريب من ذلك مؤثر تأثيرا واضحا، فإنه لا يجوز ترك الجمعة. لكن إذا كانت المناوبة هذا في ما يتعلق بحالات الطارئة والإسعافية والعناية المركزة ونحو ذلك، فلا يجوز، لا يجوز أن يترك الإنسان هذا العمل وقد أوكل إليه لذهاب للصلاة، فإن الصلاة تترك للأعذار، صلاة الجمعة تترك لأعذار بنحو ذلك. ولا شك أنها إذا كان الشارع قد عذر المريض والمسافر، فإن عذر مثل من هذه حاله من باب أولى. إذا كان هذا في الجمعة فمن باب أولى في صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة واجبة على الصحيح، وهي أقل فيما يتعلق بالوجوب من صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة فرض عين على كل أحد من الرجال من المسلمين من الرجال المكلفين المقيمين. فإذا كان كذلك فمن كانت حاله معذورا بها ترك صلاة الجمعة فمن باب أولى يجوز ترك صلاة الجماعة، على أن صلاة الجماعة يمكن القيام بها حتى في المستشفى وفي أماكن العيادة والطوارئ والإسعاف، فأمرها في ظني أسهل. لكنها إذا كان يترتب على صلاة الجماعة ضرر بأحد من المرضى فإن ذلك لا يجوز، أعني أن يذهب الإنسان لصلاة الجماعة ويترك حالة مريض في وضع طارئ إسعافي طوارئ أو في العناية المركزة يحتاج إلى علاج وإلى إسعاف. ما الضابط في جمع الصلاتين من أجل العمل أو المرض؟ الجمع بين الصلوات رخصة، ليست خاصة بالمريض، وإن كان المرض من أحد الأسباب التي تجيز لمن كان حاله المرض الذي يشق معه أن يصلي كل صلاة في وقتها، يجوز له أن يصلي الصلاة التي تجمع مع غيرها بالجمع، فيصلي الظهر مع العصر ويصلي المغرب مع العشاء، سواء كانت الجمع تقديم في وقت الظهر بالنسبة لصلاتي الظهر والعصر أو تأخير في وقت صلاة العصر، وكذلك فيما يتعلق بصلاتي المغرب والعشاء. على أنه لا يفهم من جواز الجمع جواز القصر، فإن القصر خاص فقط بالمسافر ولا يتعلق بأي حال من الأحوال أو الأعذار قصر بالصلاة إلا في حال السفر، حال صلاة الخوف في حال لقاء العدو. الضابط في الجمع بين الصلوات هو وجود الحرج، والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فقالوا ماذا أراد، يعني لماذا جمع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فثم وجود الحرج يكون جواز الجمع، والحرج هو الذي يكون عند وجود الجمع مشقة وعنت عند وجود الصلاة في كل وقت مشقة وعنت، عندئذ يباح الجمع. ولذلك مسألة الجمع اختلف الفقهاء رحمهم الله في الأعذار المبيحة للجمع، فمن متوسع في ذلك الحنابلة فأوصلوها إلى قرابة 8 أسباب لجواز الجمع، وبين مضيق بأعذار محددة كالمطر والمرض والسفر. والصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين في ضابط جواز الجمع، الحرج. ما هو الحرج؟ هو الذي إذا كان يصيب الإنسان عنت ومشقة بسبب الصلاة في صلاة الظهر في وقتها والعصر في وقتها أو المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، إذا وجدت المشقة والعنت جاز الجمع. ولذلك إذا كان مثلا في حال الأطباء الذين يمارسون العمل بشكل مباشر وحرج كأطباء العناية المركزة أو أطباء الإسعاف والطوارئ، وربما أدى أن إذا صلى كل صلاة في وقتها إلى مشقة وعنت، وأيضا مشقة وعنت بالنسبة للمرضى، نقول يجوز الجمع. حتى إن الحنابلة جعلوا من أسباب جواز الجمع إذا كان هناك إنسان لوحده وجاءت جماعة مسافرة فصلى معهم صلاة الظهر مثلا جماعة، ويعلم أنهم سيجمعون ويسافرون ولا يحصل له أجر الجماعة للعصر، لأنه إذا جاء وقت العصر كانوا غير موجودين. قال الحنابلة في النص على جواز الجمع لتحصيل فضل الجماعة، وهذا من أوسع الأقوال في جواز الجمع. وقالوا إن الأعمى لو كان هناك أعمى ولا يعرف القبلة وجاءته جماعة وصلى معهم مسافرة وصلى معهم وقت وهم يجمعون ويعلم أنه في الوقت الثاني ربما لا يستدل القبلة بسهولة، جاز له أن يجمع معهم. وذكروا أيضا من ما نص عليه الفقهاء في جواز الجمع الخباز الذي يعجن العجين، فلو صلى الصلاة كل صلاة في وقتها لأثر ذلك على هذا العجين، جاز له أن يجمع. هذا مما نص عليه الحنابلة. ولا شك أن مثلا الخباز إذا قلنا لا نستسهل هذا الأمر، لأنه هو مصدر رزقه، ولو حصل له أن ذهب إلى الصلاة في كل وقت وفسدت هذه العجينة لا تضرر تضررا كبيرا، فإذا وجدت المشقة والعنت جاز الجمع. الأصل الصلاة لوقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة وهو مقيم من غير خوف ولا مطر، جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. الحرج مرفوع والمشقة مدفوعة والجمع رخصة، فإذا وجدت الحاجة إلى الجمع جاز ذلك. ومن ذلك ما يتعلق بالعمل، إذا كان هناك يلحق المريض مشقة بسبب صلاة أداء الصلاة في وقتها كل صلاة في وقتها جاز له الجمع، على أنه لا يجوز الجمع بين كل صلاة تلي الصلاة التي بعدها، ليس هكذا. لا يجوز مثلا صلاة جمع صلاة العصر مع المغرب، ولا يجوز جمع صلاة العشاء مع الفجر، ولا يجوز جمع الفجر مع الظهر، إنما يجوز جمع بين صلاتي الظهر يعني الظهر والعصر وبين صلاة العشاءين التي هي المغرب والعشاء. من المسائل المسألة الثالثة التي ذكرها الإخوة قضايا الإسعاف وأثرها في إباحة الإفطار في نهار رمضان. نص الفقهاء على أنه يجوز للصائم الفطري لإنقاذ معصوم حتى ولو كان غير مسلم لإنقاذ حياته. فإذا كان مثلا في حريق أو في إسعاف وفي الإسعاف هذا يتعلق بالأطباء ولو صام هذا اليوم كله ما استطاع مواصلة العمل وهو مكلف بالعمل في هذه الفترة فترة نهار رمضان ساعات نهار رمضان ولو أداه من أوله إلى نهايته للحقه حرج ومشقة وهو يقوم بعمل إسعاف المرضى نقول يجوز له الفطر لهذا السبب. وقد نص الفقهاء على جواز فطر من يحتاج إلى الفطر لإنقاذ المعصوم. والله عز وجل ما جعل في الدين من حرج ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الحرج مرفوع وأن المشقة تجلب التيسير وأن العنت مرفوع. وعلى هذا فإذا كانت قضايا الإسعاف التي يقوم بها الإنسان إذا أداها على وجهها تكلف ولحقه شدة وعنت جاز له الفطر لأجل إنقاذ حياة الناس وإسعافهم. من القضايا التي ذكرها الإخوان كيفية التعامل مع المحتضر باختصار وهذا أظن أنه يحتاج إلى وقت أطول ويحتاج إلى محاضرة. مس عورة المريض أو النجاسات بحائل أو بدون حائل مما تقرر فقها أن مس العورة ناقض للوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة أن مس العورة ناقض من نواقض الوضوء سواء كانت هذه العورة قبلا أو دبرا. فإذا هذا ما يتعلق بنقض الوضوء ابتداء ثم نتكلم عن الحكم. فإذا أدخل اليد بحائل أو بدون حائل في الدبر فإن كان بدون حائل في الدبر أو القبر لا شك أنه ناقض من نواقض الوضوء. إذا كان بحائل فإن جمع من الفقهاء يرون أن ذلك لا ينقض الوضوء ومس عورة المريض إذا كانت لحاجة أو ضرورة فهي جائزة وإن لم يكن ثمة حاجة أو ضرورة فلا يجوز. هذه نقطة مهمة جدا وأنا نبه إليها في نحو دقيقة أو دقيقتين. التساهل في كشف العورات سواء من المرضى أو من الأطباء وهذا أمر لا يجوز بل إن الأصل أن العورات مستورة ولا يجوز هتكها ولا كشفها والواجب سترها والمحافظة عليها وأن ينتبه إلى ذلك المريض وذلك أيضا الطبيب لا يطلع على عورات الناس إلا بقدر الضرورة. والضرورة إذا حل شيء بالضرورة فإن الضرورة تقدر بقدرها ولا يجوز مجاوزة حد الضرورة. ولذلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف فادعو الله لي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر لكن الجزاء الجنة وبين الدعاء بأن يشفي الله عز وجل ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لا شك أنه مستجاب. فلكنها اختارت أن تصبر عن المرض وتتحمل في مقابل هذا الوعد النبوي العظيم وهو الجنة. فقالت أصبر يا رسول الله، لكنها استدركت وقالت لكني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل أصبري على التكشف، لأن التكشف ليس مما يصبر عليه الإنسان أو يثاب على تحمله، بل إنها صبرت على ألم الصرع ووجع الصرع وهذا المرض، لكنها لا تتحمل أن تتكشف. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا دعا لها، ولا يؤثر ذلك على صبرها في تحمل المرض. تشريح الجثث هل يعتبر من نواقض الوضوء؟ يعني تصور هذه القضية، إذا كان التشريح في حال أو قياسا على قضية تغسيل الميت ونحو ذلك، فإن تغسيل الميت على الصحيح ليس بناقض للوضوء. وقول أن نقض الوضوء بغسل الميت قول ضعيف عند التحقيق وعند جمع من المحققين، وعلى هذا لا يظهر في تشريح الجثث أنه من نواقض الوضوء. نواقض الوضوء لا تكون، الأصل إذا توضى الإنسان الأصل أنه على طهارة، ولا يخرج من هذا إلا بيقين، لا يخرج من هذا الأصل وهو الطهارة إلى النجاسة وغير الطهارة إلا بيقين، وما يكون اليقين إلا بنصوص شرعية ثابتة. وإلا الأصل أنه ما دام أنه متوضأ أنه على طهارة، ولا ينتقض وضوءه إلا إذا كان هناك دليل واضح على نقض الوضوء. وليس مما جاءت به الشريعة أن مس الميت أو تغسيل الميت أو تشريح الجثة من نواقض الوضوء، يبقى الأصل ويبقى الدليل على من يقول بنقض الوضوء في هذه الحال. حكم مصافحة المرأة للرجل والعكس إذا كان من غير المحارم. النبي صلى الله عليه وسلم ما مس يد امرأة أجنبية قط، وكان يبايع النساء بالكلام صلى الله عليه وسلم، فما مس يد امرأة لا تحل مطلقة صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لا يجوز للمسلم أن يصافح المرأة الأجنبية، ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي، ولما في ذلك أيضا من الفتنة. والإنسان المسلم مطالب شرعا بالابتعاد عن مواضع الريبة والفتنة، ولا شك أن هذا أسلم وأحوط لدينه، فلا يجوز مصافحة المرأة للرجل والعكس إذا كان من غير المحارم. وعلى المسلم أن يحذر من الوقوع في هذا الأمر الذي قرر فيه الفقهاء رحمه الله عدم جوازه، وهو حال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الحال وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. ضابط الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة في العمل وخارجه. الخلوة المحرمة أن تكون بين رجل وامرأة لوحدهما، إذا جاءت امرأة ثانية انتفت الخلوة. الخلوة تنتفي باثنتين فصاعدا، فإذا وجد مع الرجل امرأتين فأكثر لم يكن هناك خلوة، وإذا وجد مع المرأة أكثر من اثنتين فهو من باب أولى. فلذلك الضابط أن السؤال يبدو في ضابط الخلوة في العمل وخارجه، ليس هناك تفريق بين مكان عمل أو مكان دراسة أو خارج ذلك في بيت أو غيره، لا يجوز سواء للطبيب أو للممرض أو للعامل في المجال الصحي في مجال الأشعة في غيرها مختبرات، لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ولو كان ذلك لدقائق معدودة والوقت القصير، لأن ذلك مما جاءت الشريعة بتحريمه. لا يخلو رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان مدعو إلى أن يبتعد عن مواضع الريبة الشبهة. فإذا كان الشيطان ثالث هذين فلا فما ظنك بحالهما والشيطان يجلب عليهما بشره ونفته ودعوته. الشيطان يدعو إلى الفحشاء وإلى المنكر وإلى الرذيلة، والإنسان لا يعرض نفسه لهذه الأمور الخطيرة. فلعلي أقف عند هذا الحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن إذا علم عمل، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ونصيحة في هذا المقام لعل يترك ذلك للخادمات،
وكان يبايع النساء.